بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قوله نحرتها هنا ومنى كلها منحر، هذا متى؟ يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. في رواية لأحمد وابن ماجة: كل فجاج مكة طريق ومنحر، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني رحمه الله. وعلى هذا يجوز النحر في أي بقعة من منى أو مكة، يعني لو أن إنسان أخذ الهدي وانطلق به وذبحه أو نحره في أطراف مكة، هل يجوز هذا؟ يجوز بالإجماع. طيب، لهذا الحديث: كل فجاج مكة طريق ومنحر. والأفضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع النحر، أي في منى، وهو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى، كما قال ابن التين. ومسجد منى ما هو؟ ما اسم المسجد هذا الذي يقال له مسجد منى؟ ما اسم هذا المسجد عند المتأخرين؟ ما اسم هذا المسجد؟ من يقول؟ من خلف السارية، من يجيب؟ ما لكم؟ عندك يا محفوظ. نعم، مسجد الخيف. ليس في منى إلا مسجدان، احفظ هذا الفائدة، ليس في منى إلا مسجدان: الأول مسجد الخيف وهو قريب من الجمرات، والثاني مسجد الكويت، مسجد الكويت وهو في وسط منى. وليس في منى مساجد إلا هذان، احفظ هذا. قال: على أنه لا يتيسر هذه الأيام لازدحام الناس، لو أن الناس كلهم اجتمعوا عند مسجد الخيف ينحرون الهدي، كيف سيكون الوضع؟ يعني صعب، 3 مليون 2 مليون يجتمعون في ذاك المكان ينحرون الهدي. قال: على أنه لا يتيسر هذه الأيام لازدحام الناس، وقد هيئت أماكن خاصة للنحر، والأمر في هذا واسع، فيذهب الإنسان إلى الأماكن التي هيئت للنحر والذبح. قوله وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وهذا كله من التسهيل على الأمة، لو قال لهم وقفتها هنا فتابعوني كيف سيكون الوضع؟ يصعب على الناس أن يجتمعوا في نفس المكان، ولكن قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وعرف عبارة عن ميدان، مساحة كبيرة. قال: أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه، لكن بشرط أن يتأكد أنه في عرفات، لأنه بسبب ازدحام الناس قد يخطئ بعضهم فيخرج من حدود عرفة فيقف في مزدلفة مثلا، هناك في آخر عرفة من جهة المزدلفة مسجد يقال له أو مستشفى عرفات، هذه المستشفى إذا اتجهت إليها معناه قاربت الحدود فتنبه. قال: وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم فكان عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ولم يصلي على ذلك الجبل، فالصعود على الجبل وصلاة ركعتين على الجبل من البدع، فلا تحتاج أن تصعد الجبل ولا تتعب نفسك بالصعود والصلاة، فإن هذا من البدع. قال: وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم فكان عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، بعض الناس لا يقف هناك، يقف في خيمته، لكن يقول لابد أن نذهب عند الصخرات، فيذهب ويزاحم الناس، والناس في ذلك المكان يزدحمون جدا، وخصوصا بعد الزوال والعصر، ربما إذا ذهبت إلى ذلك المكان قد تهلك من شدة الزحام، والناس يذهبون ويرجعون، يعني ليس معنى أنهم يقفون، لأن كل واحد يريد يذهب ينظر المكان هذا. فإذا أنت قف في مكانك الذي أنت فيه وفي خيمتك، ولا تتعب نفسك في البحث هنا وهناك. لا مانع أن تتعرف على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يكن في ذلك ضرر، قال: وحدود عرفة كالتالي. والذين يجعلون لعرفة حدودا في كتب أهل العلم تجد أحيانا تختلف. لماذا؟ لأنه مع مرور الزمان، مع عوامل التعرية، مع استحداث البنيان، مع شق الطرقات، قد تتغير بعض الملامح. قال: من الغرب وادي عرنة، ومن الشمال جبل سعد، ثم وادي وصيق إلى أن يلتقي بوادي عرنة، ومن الشرق جبال عرفة المطيفة بسهل المطيفة بسهل عرفات المطيفة بسهل عرفات التي تمتد من جبل سعد إلى طريق الطائف القديم، ومن الجنوب الخط المستقيم الممتد بين قرن جبل نمرة النادر على بطن عرنة إلى حائط ابن عامر إلى طريق الطائف القديم، أفاده ابن دهيش وله تعليق أو حاشي على بعض الكتب المتعلقة بحدود مكة، أظن أخبار مكة الأزرق ونحو ذلك. وفي زماننا وضعت لافتات ولوحات واضحة تبين حدود عرفة، يعني فلا تتعب نفسك تظل تجري في عرفة وين جبل سعد وين حائط بن عامر، الناس ما يعرفون هذه الأسماء، ولكن اقرأ ما كتب في اللوحات ففيها تحديد واضح لحدود عرفة وسائر المشاعر بالكيلو بالمتر بالتحديد بالاتجاه ونحو ذلك. قوله: وجمع كلها موقف. جمع بإسكان الميم، هي مزدلفة، مزدلفة يقال لها جمع. ومن بات بأي موضع منها جاز فكلها موقف، وهي عبارة عن وادي مثل الوادي. أول ما تصل إلى مزدلفة وأنت قادم من عرفات ستصل بين جبلين إلى وادي، فأي موضع من مزدلفة يجوز البيات به. ولكن النصيحة، وقد جربنا ذلك، أنك إذا وصلت مزدلفة مبكرا، وخاصة الذين يمشون على الأقدام إذا أسرعوا قليلا فإنهم يصلون مبكرين، يصلون مع صلاة العشاء تقريبا، فلا تختر بطن الوادي. بعض الناس يصل في أول المكان المستوي فيقول هنا يجلس ويصلي وينام، فإنك إن جلست في وسط الوادي سيأتي بعد أن تجلس أو تنام ربما مليون من البشر يمرون من نفس المكان فسيؤذونك. فإذا من وصل إلى مزدلفة مبكرا الأولى له أن يرتفع عن بطن الوادي، إما عن اليمين أو عن اليسار، أو يتقدم إلى المشعر الحرام، ولا يكلف نفسه الصعود في الجبال، فبعضهم مثلا يصعد الجبل في أماكن مرتفعة. المهم لا تكن في الطريق الذي تتوقع أن يمر به الأعداد الكبيرة من الناس، فإنك ربما يطؤونك وأنت نائم، وربما لا تجد يعني الراحة في ذلك المكان. فتقدم واختر مكانا بشرط أن يكون في حدود مزدلفة، لأن بعض الناس مستعجل يتقدم يتقدم ولا يدري إلا وهو في منى. قال: وكل فجاج مكة طريق. الفجاج بكسر الفاء جمع فج، وهو الطريق الواسعة، والمراد أنه يجوز دخولها من أي طريق. فجاج مكة طريق، يعني معناه من أي مكان تريد أن تدخل مكة الحج والعمرة فيجوز. والأفضل دخولها من الثنية العليا إن تيسر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد تقدم في الدروس الماضية. قوله: فرفع يديه، أي في يوم عرفة، فيه أن رفع اليدين في عرفة للدعاء من المواطن المشروعة التي ترفع فيها الأيدي، وفيه الإكثار من الدعاء في عرفة، وتكرار ما ذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عمرو بن شعيب مر معنا في الباب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو له الحمد. هذا حديث عمرو، نعم، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأيضا قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي يوم عرفة يقول شيخ الإسلام: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي يوم عرفة بعد أن يستقر ويقف، لم يكن يلبي، وإنما كان يدعو، ولهذا كان يرفع يديه حتى غربت الشمس. وليس معناه أنه يتوقف عن التلبية، فإنه أول ما ينطلق من عرفة يعود للتلبية، ولكن يوم عرفة يوم عظيم يتفرغ فيه الحاج للدعاء، يتفرغ فيه الحاج للدعاء. قال قوله: فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة وتعجيل السير إلى الموقف مستحب بالإجماع، نقله ابن عبد البر والنووي، يعني أول ما تزول الشمس يعمل هذه الأعمال، يعمل هذه الأعمال، يخطب ويصلي بالناس، ولا ينتظر إلى وقت إقامة الصلاة كما يفعل في صلاة الظهر في الأيام الأخرى، وإنما أول ما تزول الشمس يخطب الناس ولا يطيل في خطبته، ثم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم ينطلق إلى الموقف. هذا في ذلك الزمان الذي كان فيه السعة، ينزل في نمرة، يذهب إلى الصخرات، يرجع هنا. أما الآن فأنت ستجلس في مكانك ربما من الساعة 7 صباحا إلى غروب الشمس، وربما أحيانا إلى الساعة 10 في الليل أو 9 أو 8 إن كنت مرتبطا بحملة لا تستطيع أن تذهب إلا معها، فإنهم قد يؤخرونك ويقولون الخروج الساعة كذا. ومع أن الركوب من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى مرة أخرى أفضل من المشي، لكن من استطاع أن يمشي فإنه سيؤدي المناسك في أوقاتها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الركوب أحيانا يكون فيه ازدحام وتعلق السيارات، وربما بعضهم لا يصل مزدلفة إلا آخر الليل. وفي العام قبل الماضي لم نصل مزدلفة إلا عند صلاة الفجر، يعني عند المشعر، عند المشعر الحرام، إلا مع صلاة الفجر بسبب الارتباط بالحملة. قال الباب 14: باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك. المؤلف يفصل، وإلا فبعض المسائل متداخلة في الأحاديث، فتذكر من المسائل التي ستأتي في الأحاديث المتقدمة، وتذكر في الأحاديث المتأخرة بعض المسائل التي تقدمت، ولكنه جعل لكل منسك أو مشعر جعل له بابا وأحكاما خاصة، وهو يعتبر هذا الكتاب من أغنى الكتب في كثرة الأحاديث. فمثلا كتاب الحج، يعني مع ما حذفنا منه وأضفنا إلى الآن وصلت إلى 186 حديثا في كتاب الحج، وربما يصل إلى 250 أو 230 أو نحو ذلك، فهو يعني من الكتب الغنية بكثرة الأدلة في كل باب. وهناك أحاديث تحذف ضعيفة، وإلا ربما يكون العدد أكثر من ذلك. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. متفق عليه. أسامة بن زيد من أين؟ من أين هو أسامة بن زيد؟ انظروا، هذا ما هو يمني، وقال من اليمن، وين أهل اليمن؟ عندك من صعدة. نعم، أسامة بن زيد من قبيلة قضاعة، وقضاعة من صعدة، وزيد هو الذي ذهب إلى مكة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته مشهورة، أنه كان عند أخواله، ذهبت أمه بأخواله إلى أخواله، فقامت حرب بين قبيلة أخواله وقبيلة أخرى، وكان طفلا صغيرا، فهجم على قبيلة أخواله فأخذ من ضمن الأسرى، اختطفوه مع الأسرى، ثم إنه صار إلى جبير بن مطعم، اشترى جبير بن مطعم في السوق مكة، ثم أهداه لخديجة بنت خويلد هدية، فكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبوه حارثة يبحث عنه في قبائل العرب وفي نجد وفي الحجاز ولم يجد له أثرا. ثم إنه حج بعض أهل قضاعة فوجدوا زيد في مكة فتعجبوا فسألوه، قالوا له أبوك يبحث عنك وأهلك، فذكر لهم أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عند أناس صالحين، وذكر من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له أنخبر والدك إن رجعنا؟ قال نعم أخبروه، فأخبروه. فجاء أبوه وعمه إلى مكة وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا ابن عبد الله أنت من كذا وكذا، وجعلوا يصفون قريشا، ونحن جئناك نطلبك ابننا هذا، وما شئت من المال نعطيك. قال لهم من؟ قالوا زيد. قال أولا أدلكم على ما هو أيسر من هذا؟ قالوا نعم. قال أناديه ثم أخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير مال، وإن اختارني فما أنا بالذي أتركه. فناداه ثم جاء فقال له أتعرف هذين؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. فقال إنهم يقولون ويقولون، فهل تذهب معهم أو تختارهم؟ فأبى زيد رضي الله عنه وقال ما أنا بالذي أختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يا زيد، يقول له أبو يا زيد وعمه يناديه، فأبى واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد أبوه وعمه من هذا الموقف، فخرج بزيد إلى الحرم ووقف بجانب الكعبة ونادى في الناس وقال يا أيها الناس إن هذا زيد ابني، إن هذا زيد ابني. فطابت نفس أبيه لما سمع هذا الكلام، وأنه صار ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له في بداية الإسلام زيد ابن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انصرف أبوه وعاد إلى اليمن. قال عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، وقال قول وهو من منى، هذا قول، هذا قول، والذي عليه أكثر أهل العلم على أن وادي محسر وبطن محسر هو حد فاصل بين منى ومزدلفة. قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، رواه أحمد ومسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن الحصى التي يرمى بها جمرة العقبة تؤخذ من الطريق، ولا يتكلف الإنسان بجمعها ليلة مزدلفة. بعض الناس يبيت طول الليل بدلا من أن يرتاح يبيت في من جبل إلى جبل يجمع الحصى، فتأخذ من الطريق، وادي محسر في الطريق، وربما قد تجد الحصى عند الجمرة لأنهم يعني هناك عمال ينظفون، وإلا الحصى عند الجمرة، تصل عند الجمرة تلقط حصى وترمي، هي سبع حصيات، لكن الآن تعرف التنظيف قد يعني يقول الإنسان سأخذ عند الجمرة فيصل عند الجمرة وهو زحام شديد والمكان قد نظف، فكما يقال يعني يسقط بيديه ما يدري كيف يصنع، ما عنده حصى، فيأخذ من الطريق، خير له يأخذ من الطريق أو يأخذ حتى من مزدلفة، هذا جائز، لكن لا يتكلف بتجميعها من رؤوس الجبال وتغسيلها وتطيبها. وبعضهم ربما يجمع له علبة صحة مش مثل هذه من الكبيرة، يعني يجعلها مليئة من أجل سبع حصيات، وبعد ما يرمي يرمي العلبة ويؤذي الناس برميها في الطريق. لا بأس أن تضعها في علبة أو في يدك أو في جيبك، لا بأس، لكن التكلف هو المنهي عنه. وقد توسع الناس الآن، فبعض الوكالات التي يحج عن طريقها الحجاج خاصة والوكالات والشركات الداخل يعطون الحاج كيس من الحصى، يعطونه أشياء ومن ضمنها كيس من الحصى، هذا لكل حاج. حصى قد أعدت وكسرت من الخرسانة يكون معك كيس يكفيك للحج بكامله. قال وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. وفي أيام منى، تعرفون منى يعني من كثر المرور والتنظيم ما تجد حصى في الشوارع، قليل حصى في الشوارع قليل. وإذا ذهبت إلى الجمرات قد تجد، وقد تجد الزحام وقد يصعب عليك. بعض الإخوة كيف يصنع في منى في أيام التشريق؟ بس يرفع القطيفة قليلا من تحته ويحفر قليل في التراب ويجمع على حصى ويرد القطيفة، تكون الحصى تحتك وأنت تنام تحت القطيفة. قال أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة أو راتبة شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح. وما سيأتي عن ابن مسعود وعن أسماء، هذا اجتهاد، أنهم كانوا يصلون في تلك الليلة. ابن مسعود كان يصلي بين المغرب والعشاء نافلة، وأسماء كانت تقوم من الليل، اجتهاد. ولو صلى الإنسان الوتر في تلك الليلة لجاز، ولكن لو تركه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وانتبه إذا يسر الله لك الحج وكنت في مزدلفة أن تنام حتى الأذان، فإنك ستضيع صلاة الفجر، لأن الحمامات يعني تزدحم، فإذا قمت تذهب للحمام بعد الأذان قد لا تدرك الصلاة، تحتاج تصلي بمفردك بعد ذلك، وربما ما تنتهي إلا مع طلوع الشمس. فإذا في ليلة مزدلفة بكر في الوضوء حتى تدرك صلاة الفجر مع الناس. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا يعني أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. وهل باقي شجرة الآن؟ الآن ما بقي ولا شجرة، الآن كله بنيان وفيها 4 أو 5 أدوار الجمرات. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، رواه مسلم. والجمرة الكبرى عند رميها سواء كان في يوم النحر أو 11 أو 12 أو 13، عند رميها اجعل منى عن يمينك ومكة على شمالك ثم أرمي الجمرة. قال عن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري وأحمد. ولفظ أحمد أشرق ثبير كيما نغير، فزيادة كيما نغير هذه عند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة يعني سمينة وثقيلة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، متفق عليه. والذي يذهب للحج وعنده نساء أو كبار سن يجوز له أن يدفع من مزدلفة بالليل. بعض الناس ما يصلون مزدلفة إلا متأخرين، مثلا الساعة 10، 11، فيقول لهم سائق الباص لا تنزلوا من الباص، نحن سنجلس ساعتين والساعة 1 سننطلق، فيبقى في الباص. ثم ينطلق الباص ولا يستطيع أن يصل إلى الجمرات، وكثير من سائق الباصات ما عندهم انتباه لهذا المسائل أو تحري، وبعضهم ما عنده ورع ما يبالي بالحجاج، فيمشي بهم إلى مكة. وربما إذا كما يقال ودف وجاء على المرور أخذوه إلى الحجز. وقد حصل لنا هذا أنه إذا أخطأ في الطريق يأتي على المرور والمرور يقول له يمين يمين يمين، وما يدري إلا وهو قد وصل إلى مكان بين جبال بعيدة، هذا مكان تحجز فيه الباصات إلى بعد الحج، ويحتاج الحجاج بعوائلهم بعد ذلك أن يخرجوا إلى الشارع ويبحثوا عن سيارات خاصة، ويشق عليهم ذلك حتى يذهبوا إما إلى السكن أو يرجعوا إلى الجمرة، وهذا يصعب جدا. فالنصيحة لمن كان عنده عائلة، امرأة أو كبير سن، وهو يستطيع أن يمشي من مزدلفة إلى الجمرة، والمشي من مزدلفة إلى الجمرة في آخر الليل فيه سهولة لأن ما في زحام، ربما تمشي في ساعة إلا ربع أو نصف ساعة فقط. فمن استطاع أن يمشي لا يركب، يركب من عرفة إلى مزدلفة نعم لأنها بعيد، وعند أن يبدأ الناس بالتحرك ينزل من الباص ويمشي مع المشاة. والناس في آخر الليل لا يمشي إلا أصحاب العوائل، يعني ليس هناك زحام شديد، ربما تصل الجمرة في الساعة الثالثة قبل الفجر أو بعدها بقليل، فترمي الجمرة بكل سهولة ثم تخرج إلى جهة العزيزية، وبعدها أذهب أينما شئت، تكون قد انتهيت من رمي الجمرة، تحلق رأسك فتذهب إما إلى السكن أو تذهب للحرم للطواف. وقد تذهب للحرم إن كان عندك نشاط لأنه كله سيكون مشي على الأقدام، تذهب إلى الحرم، وقد تطوف طواف الإفاضة قبل أن يصلي الناس الفجر يوم العيد، الناس في مزدلفة عند المشعر الحرام وأنت تطوف حول الكعبة إذا كان عندك عائلة نشيطة تستطيع تمشي، فتطوف طواف الإفاضة وترجع السكن إن كان سكنك في العزيزية، الناس يصلون الجمرة وأنت وصلت السكن، انتهيت من الرمي والحلق والنحر وطواف الإفاضة. لكن بعضهم يخاف يقول أنا لا أنام على الباص، فيأخذهم الباص خاصة إذا كان السائق مصري، فيمشي بهم ويدف حتى يخرجهم خارج العزيزية، يرميهم في حوش وبعد ذلك ينزل يبحث له عن سيارة ويتخبط، وربما ما يصل إلى السكن، لا هو بالذي رمى الجمرة ولا هو الذي وصل إلى الحرم مبكرا وطاف طواف الإفاضة ويجد مشقة. أما من كان لا يستطيع المشي فمعه ما عنده إلا أن يصبر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه الجماعة. ابن عباس كان صغيرا فيقدم النساء وكبار السن والأطفال والمرضى، يؤذن لهم ب الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل، رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرملوا بمثل حصى الخذف، رواه الخمسة. وهذا الإسراع في وادي محسر له سبب سيأتي عند شرح الأحاديث، يعني يرمل، وأنت تعلم أن الرمل في الحج في ثلاثة مواطن، الرمل في الحج يعني مقاربة الخطى والإسراع في ثلاثة مواطن، وكل هذه المواطن للرجال وليست للنساء. الأولى بين عند الكعبة في طواف القدوم في ثلاثة أشواط يرمل كلها، ثلاثة أشواط كلها. الثاني في الوادي الذي بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين. الثالث الرمل في وادي محسر الذي بين مزدلفة ومنى، وهو بطن الوادي، وربما توجد لافتات تشير إلى ذلك، وستأتي شروح هذه الأحاديث إن شاء الله. إن شاء الله نحاول أن نسرع في تفسير ابن كثير، فإذا انتهينا من المجلد الأول جعلنا الدرس في الحج في الظهر والعصر والمغرب حتى نقطع شوطا أو ننتهي من الكتاب في أقرب وقت إن شاء الله تعالى. سيبقى معنا في العشر الهدي والأضاحي.